بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الكثير من الأحداث والوقائع التي يمكن للمسلم أن يتأملها ويستنبط منها الهدايات والدروس والعبر، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكرنا في درسنا السابق أحداث غزوة أحد والفوائد التي استنبطها العلماء من هذه الغزوة، وأنصحوا بقراءة هذه الفوائد والاستزادة منها من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وانتهينا كذلك من الكلام على غزوة حمراء الأسد، والتي أعادت للمسلمين هيبتهم، وعلم المشركون بقوة وإصرار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم على نشر هذا الدين، وقد نصرهم الله عز وجل بعد ذلك. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع للمدينة بعد أحد، وقف على أحد ودعا ربه. فروى البخاري في الأدب المفرد عن رفاعة الزرقي أو رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ومن فوائد هذا الموقف الذي يستفيده المسلم أهمية الدعاء في الأزمات عامة وفي الحروب خاصة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء، لأن الذي ينصر المسلم على العدو هو الله. قال الله سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقال في منهاج السنة كذلك: ويعلم أو يعلم أن الاستنصار بالله والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم الجهاد وأعظم الأسباب في تحصيل المأمور ودفع المحذور. لذلك إذا وقع بالمسلمين أمر أو اعتداء فعليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصدقوا في استغاثتهم وفي لجوئهم وفي طلبهم، فإن الله عز وجل ناصرهم ولا بد. وبعد ذلك وقعت جملة من الأحداث بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وقعت جملة من الأحداث والوقائع، منها الرجيع، سرية الرجيع، وهو ماء لقبيلة هذيل، وكانت في السنة الرابعة للهجرة. وكذلك وقعت حادثة بئر معونة أو سرية القراء، وفيها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته 70 من الأنصار، وكان يطلق عليهم اسم القراء، حيث كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، ولكن تم الغدر بهم وقتلهم جميعا على يد عامر بن الطفيل مستعينا بقبائل رعل وذكوان وعصية، رعل وذكوان وعصية. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليهم حزنا شديدا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم في كل صلاة. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون. قال: وكان فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة للفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه وطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وفي ذات السنة الرابعة من الهجرة وقعت غزوة بني النضير، وقصتهم عند أبي داود في السنن، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي بن سلول ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، هذا طبعا قبل أن يسلموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر. ومعلوم أن عبد الله بن أبي بن سلول أعلن إسلامه نفاقا بعد غزوة بدر، فكتبوا لهم: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. الآن لو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه أصروا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون القتال بين من ومن؟ بين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه مع الأنصار والمهاجرين.
فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيئا وهي الخلاخيل. وطبعا لاحظ أنهم يضربون على وتر المرأة وعلى وتر العرض. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، أي أن يجليهم من أماكنهم، فجلت بنو النضير، خرجوا واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياه وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكان ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في دلالة على أن اليهود أهل غدر وخيانة، ويجب على المسلمين عند التعامل معهم أخذ الحذر منهم، فقد قال الله سبحانه في وصفهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم وقعت غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وهذه الغزوة كانت في شهر شعبان، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعراب يستعدون لقتاله ومن معه من الصحابة ومنهم بنو المصطلق، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم والتقدم نحوهم قبل أن يبدأهم بالهجوم على المدينة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها، تقول عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. ما هي الكتابة إخواني المستمعين؟ الجارية أو العبد يريد أن يتخلص من العبودية والرق، فيتفق مع سيده على مبلغ من المال يؤديه له مقابل عتقه، وهذا قد أمر الله عز وجل بالمعاونة عليه. قال سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وهذه القصة فيها من الجوانب الأسرية أن الرجل قد يرى المرأة فيعجب بجمالها فيتزوجها، ولا حرج عليه في ذلك، فإن المرأة تنكح لأربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منها ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا وجد امرأة ذات خلق وذات دين وفيها جمال وأراد الزواج منها فلا بأس عليه بذلك. ورغم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تزوج عليها، وليس كما يدعيه البعض من أن الرجل إذا تزوج على امرأته فإنه لا يحبها، أو أن الرجل لا يحب إلا امرأة واحدة، هذا ليس بصحيح، وهذا مما توارثه النساء من المسلسلات والأفلام، أن قلب الرجل لامرأة واحدة أبدا، فقد يحب الرجل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويتفاوتنا في المحبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويصرح بذلك، وكان يحب كذلك زينب، وكان يحب أم سلمة وغير ذلك من نساءه رضوان الله عليهم. وهذا يختلف باختلاف تعامل المرأة مع الرجل. أما أن الرجل لا يحب إلا امرأة واحدة فهذا كلام باطل ليس بصواب، وأن الرجل إذا تزوج على امرأته فإنه لا يحبها فهذا خطأ وليس بصواب. فالرجل يتزوج من الثانية والثالثة والرابعة لحاجته للزواج، ولأن الله سبحانه وتعالى قد فطره على هذا الأمر. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فبدأ بالنساء وقدمهن على كل شيء. فلذلك إذا تزوج الرجل على المرأة، والرجل لا يتزوج إلا إذا كان قادرا، إلا إذا كان قادرا، أما إذا كان غير قادر فلا يتزوج، لأن الزواج يحتاج إلى مقدرة مالية وجسدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، والذي ما يستطيع فلا يتزوج، اكتفي بواحدة. بل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع لهم كلام في هذا، أن من كان مكتفيا بواحدة فلا يأتي بثانية، لأن هذا فيه إضافة مسؤولية عليه، ومن كان محتاجا لثانية أو ثالثة ليتزوج. ولكن لا تطلب المرأة الأولى الطلاق بهذه الحجج اللي نسمعها اليوم، فاليوم صار التعدد جناية وصار خيانة وصار جريمة، وما كأن الله سبحانه وتعالى شرعه في كتابه. فهذه عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي البكر الوحيدة لتزوجها، ولها المكانة العظيمة في قلبه، ومع ذلك تزوج عليها. ولما تكلم النساء في هذا تقول ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو قدوتنا في ذلك، وما المشكلة فيه؟ لكن سبحان الله استطاع الأعداء تشويه هذه الصورة، وجعلت الآن العلاقات الشاذة والزنا المحرم أهون من قضية التعدد، سأل الله السلامة والعافية. في هذه الغزوة وقعت حادثتان لهما أثرهما البالغ على المسلمين، وللأسف كان المتسبب بها أهل النفاق، خصوصا إذا علمنا أن عبد الله بن أبي بن سلول مع بعض المنافقين قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. الحادثة الأولى وقد سبق أن تكلمنا عليها، لما رأى أهل النفاق انتصار المسلمين في هذه الغزوة غاضهم ذلك، وامتلأت قلوبهم غلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فلما حانت الفرصة استغلوها للنيل من الإسلام وأهله. فروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، أي ضربه بقدمه من خلفه، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد ذلك. وطبعا هنا كان يسعى عبد الله بن أبي بن سلول إلى إثارة الفتنة، وهذه حال أهل النفاق دائما. وأما الواقعة الثانية فهي قصة الإفك، ولنستمع لقصة الإفك التي تولى أمرها زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وتحكيها أمنا عائشة رضي الله عنها كما رواها البخاري في صحيحه. فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وطبعا هذا إخوان الأفاضل فيه دلالة على عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، وعلى جواز استعمال القرعة، ومن خرج سهمها في القرعة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قدر الله وذلك نصيبها. قال: فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل أو أنزل فيه. الهودج ما هو؟ ما يوضع على ظهر الناقة أو البعير. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، طبعا ذهبت لقضاء حاجتها قبل أن يأتوا وينطلقوا بهودجها، قالت: أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، تبحث عن عقدها، فأقبل الذين يرحلون لي، أي يحملون هودجها ويرحلونها ويضعون على البعير، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني الشيء اليسير، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، يعني انصرفوا. تقول فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني وفيرجعون إلي. وهذا من فطنتها، ما جلست تولول وتبكي وتصيح وتصرخ، لا، تقول فأممت منزلي، قصدت مكاني الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني، لابد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن زوجته فلا يراها فيرجعون. فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني. فأصبح عند منزلي يعني مكاني الذي كانت فيه رضي الله عنها، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حين أناخ راحلته. طبعا لماذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لأن هذا الأمر فيه فتنة، وأهل النفاق لن يتركوا مثل هذا الأمر. فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، أي للاستراحة والنوم. فهلك من هلك، أي تكلم فيها بالسوء والظن والكذب، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا لما رآهم عبد الله بن أبي بن سلول قال يعني ما حبسهم إلا كذا وكذا، وتكلم بكلام يوحي بماذا؟ بقذف عائشة رضي الله عنها وصفوان. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي مرضت، يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، أي كيف ابنتكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، يعني حتى زال عنها المرض. قالت فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا، أي المكان يخرجون فيه لقضاء حوائجهم، قضاء حاجتهم، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، أي لقضاء الحاجة، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، الكنف الحمامات. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، أو فعثرت في مرطها، فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه، أي يا أختاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم؟ فقلت أذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما وتأملوا كيف استأذنت. وهذا فيه ماذا أخواتي؟ أن المرأة تستأذن من زوجها عند انتقالها إلى بيت والديها، وهذا نحن ننبه عليها النساء، أنك بعد زواجك صار بيتك، بيت زوجك هو الأساس، وبيت أهلك ووالدك بيت رحم. وبعض النساء هداهن الله كل وقتها في بيت أهلها، وهذا خطأ، بيت زوجك هو الأساس، هو بيتك الآن، وبيت والدك بيت صلة رحم، فتذهبين إليهم تزورينهم صلة رحم، فتستأذنين من زوجك كما فعلت عائشة. فقلت أذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. طبعا تريد أن تخفف عنها الخبر. وتأملوا إلى قول والدة عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت ما عليه حال النساء والضرائر وما يكون بينهن من مكائد ونحو ذلك. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي أي تأخر، يستشيرهما في فراق أهله. وتأملوا رحمكم الله عظم الأمر والكذب والإشاعة الذي كاد أن يهدم الأسرة بالطلاق. قالت: فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال: يا بريرة، طبعا بريرة جارية عائشة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن أي الدجاج فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وهو صفوان، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير قال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا بالاقتتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. تأملوا إلى أثر الإشاعات ماذا تفعل، وإلى الطعن في الأعراض ماذا يمكن أن يصنع. تقول عائشة: وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل ما في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه. يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني وقف الدمع لأن الكلام صدمها. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في أدب تتعلمه المرأة إذا جلست بحضرة والديها مع زوجها في مشكلة من المشاكل أو نحوها، أن تقدم رأي أبويها على رأيها، خصوصا إذا كان من أهل الحكمة والخبرة في هذا الجانب. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وقرأ في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء قال الحافظ في الفتح: البرحاء بضم الموحدة وفتح الراء هي شدة الحمى، وقيل شدة الكرب، وقيل شدة الحر، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، والجمان بضم الجيم هو اللؤلؤ، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننت لا تخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، كانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. تأملوا رحمكم الله إلى الانقياد لأمر الله، مع أن مصطح قد تكلم في ابنة أبي بكر، ولكن مع ذلك أمره الله عز وجل أن يعفو ويصفح وأن يحسن إلى من أساء إليه، فاستجاب رضي الله عنه. تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، يعني في المنزلة، فعصمها الله بالورع. هذه قصة الإفك التي اتهم فيها عبد الله بن سلول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضها، وتأثر بعض الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأمر، ولكن طهر الله الصحابة ممن وقع في هذا الأمر بالحد الشرعي القاذف، وهو الجلد 80 جلدة. وهذه الأحداث فيها الكثير من الدروس والعبر، نحتاج أن نقف معها وقفات نتأمل فيها لتكون لنا منهج حياة، ولكن أكتفي بهذا القدر، وأتكلم عن هذه الدروس والعبر في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.